بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله قال أخبرني زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو جعفر بن أبي شريج الرازي قال أخبرني محمد بن سعيد وهو ابن سابق القزويني قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له ما شاء الله أن يقول. ثم قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. قال ثم أتاه وهو مسلم فقال قلت لي ما قلت فكيف أقول الآن وأنا مسلم. قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثني ربعي بن حراش عن عمران ابن حصين قال جاء حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم إن حصينا قال يا محمد ماذا تأمرني أن أقول. قال تقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأسألك أن تعزم لي على رشد أمري. ثم إن حصينا أسلم بعده. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت سألتك المرة الأولى وإني أقول الآن ما تأمرني أن أقول. قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما جهلت وما علمت. هذا حديث صحيح. قال فتنة الولد. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال أخبرنا حصين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة. الحديث أخرجه النسائي فقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد به. وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الصحة. وأخرجه أيضا فقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن حسين بن واقد به. وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وأخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن حباب قال حدثني حسين بن واقد به. وأخرجه ابن أبي شيبة. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المشركون يتطيرون به ويرون أنه جاءهم ليفنيهم حتى قال حصين هذا الكلام عبد المطلب خير لقومك منك يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. ومعناها أن عبد المطلب كان يكرم قومه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم على الإسلام وقاتلهم عليه، ولكن ما صنع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لهم مما يصنعه عبد المطلب وغيره من الناس، لأن ذاك وإن أطعمهم الكبد أو أعطاهم السنام هي متاع دنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا إلا القليل منهم، ونجاهم الله عز وجل به من النار. يوم الفتح ما بقي إلا اليسير بالنسبة للذين أسلموا، وجعلهم سادة الدنيا. وفتح الله بهم الأمصار وفيه دليل على أن مشورات بعض كبار السن حسب ما يتوقع وحسب ما يرى، ما كل كبير سن رأيه هو الصواب، ولكن حسب ما أعلم أو ما جاءه من الأخبار. وفيه إرشاد من أخطأ إلى الصواب من الأدعية، ينفعه الله بذلك إلى الصحيح من الأدعية، فالذي ترى منه خطأ تنصحه أن يدعو الله بدعاء ينفعه الله به. وليس معناها من أن الشرور لا تكون إلا في نفوس الكفار، بل في نفوس الكفار وحتى في نفس المسلم، حتى المسلم لا تسلم نفسه من الشر، فهو بحاجة إلى أن يدعو بهذا الدعاء، يعني شر نفسه يعزم لي على رشد أمري. ومما يتهيأ لك بذلك أنك أمور تريدها، إذا عزم الله لك على رشدها انتفعتها، ومن فضل الله عليك أن يعزم لك، أن يقيك شر نفسك ويعزم لك على رشد أمرك. وكم تلاحظ من الناس يقول والله أنا أريد أهتدي عسى الله أن يهديني، وما زال في خطايا معاصي، هذا لأن أمره لم يعزم، ومن لم يعزم أمره على ترك دخان ما يستطيع أن يترك الدخان، أو على ترك شمة على ما فيها من الخزى وما فيها كذلك أيضا من الوساخة ما يستطيع يتركها، كيف إذا كان عنده زنا، شرب خمور، عنده كذلك أيضا الربا، عنده معاصي أخرى، إن لم يعزم الله عز وجل له على رشد أمره ما يتركه. فهذا الدعاء يرادف الدعاء بالهداية، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، يكون بذلك تصفية وتربية، تخلية وتحلية، فإذا وقاك الله شر نفسك تكون هذه تخلية للشر عنك، ثم إذا عزم لك على رشد أمرك تكون هذه تحلية، وهكذا إذا وقاك الله شر نفسك تكون هذه تصفية، صفي حالك وذهب الشر عنك، وإذا عزم لك على رشد أمرك تكون هذه تربية لنفسك ولحالك، بعدها تستطيع تربي، إن لم يقك الله عز وجل شر نفسك ما تستطيع أن تربي نفسك وتهذبها. ولكن هذا الحديث جمع بين دليلي التصفية والتربية والتخلية والتحلية. وهذا هو الأمر المهم، أنه يدل المفتي الشخص على حذره مما يضره ويدل على ما ينفعه، ويأتي له بالمخرج بقدر ما يستطيع، ولو لم يكن من ذلك المخرج إلا نصحه بتقوى الله فإنها مخرج عظيم. أو بالصبر أو ملازمة الهدى والحق غير ذلك. إن كان هناك مخرج ذكره له، وإلا نصحه بما يرى فيه النفع له في الدنيا والآخرة عموما. وأنهم كانوا يتعلمون الأدعية والأذكار لأهميتها، فهي سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، لو لم يثبت الحديث لكن هذا هو الواقع. المؤمن ما عساه أن يكون في جناب أعداء كثير جدا من بني آدم ومن الجن ومن الحشرات ومن الوحوش ومن غيرها من المخلوقات، ولا يقيه من ذلك إلا الله عز وجل باللجوء إليه، أن يكون على عزم ونية طيبة. فلهذا كان يعلمهم الأذكار ويعلمهم الأدعية ويعلمهم التشهد ويعلمهم كثير من الأمور، وليس العلم خاصا بمسائل دون أخرى. فمن أهم ما يتعلمه الإنسان أمر دينه من ذكر الله وشكره وحسن عبادته. وهكذا مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي. والإنسان إذا غفر الذنوب صلح حاله، فأعظم ما تدعو به في حياتك الدنيا طلب المغفرة. إن كنت فقيرا وغفر الله ذنبك صلح حالك وأتاك الرزق من الله، لأن الذنوب لها صوارف ولها سيئات وأضرار. وهكذا إن كنت جاهلا وغفر الله ذنبك صلح حالك وصلح قلبك، وكل خير بعد مغفرة الذنوب متوفر إن شاء الله. إنما الذنوب هي التي تضل، وهي التي تضيق الشخص، وهي التي تسبب له الشر. فطلب المغفرة زمام كل خير، والذنوب منها ما هو سر بين العبد ونفسه فقط أسررته، أو بينه وبين من بعض الناس من أهله كزوجته كولده كما إلى آخره، هذا يسمى سر، وربما أخفى من السر بينه وبين نفسه فقط. فهذا أيضا لا يعلمه إلا الله، لو لم يغفره الله عز وجل تضرر صاحبه. فلهذا قدم: اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وذنوب المعلنة كما هو الواضح من الكذب والزنا والأشياء التي يراها الناس ويعلمها الناس، شرب الخمور. ومن الذنوب المسرة كالكبر والرياء والإعجاب والغرور وما في النفوس مما لا يطلع عليه إلا الله، وشرك السر. ومن الذنوب أيضا ما هي أخطاء دون الكبائر، عبارة عن زلقات وزلات، وهي تضر، تجتمع على العبد فتهلكه. ومنها ما يكون عمدا يتعمده بكلمة، بيده، برجله، بلسانه، بعينه، بأي شيء، ذنوب نظرة غير ذلك. ومنها ما تكون عن جهل، ما تكون عن عمد لكن عن جهل، ومع ذلك هي ذنوب. فالذي يجهل أنه صيام رمضان ما هو واجب ثم لا يصوم رمضان، والله مخطئ غلطة، يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل مما حصل. والذي يجهل أنه لا يجوز له أن يأتي امرأته وهو صائم في نهار رمضان أيضا، وإن كان ما عليه كفارة، وإن كان لكن هذا خطأ وفيه الكفارة، أقصد ما يعني ماذا إن كان ما، لكن هذا خطأ يحتاج أن يتعلم. الله ما خلقه إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. منهم من يقول لا عليه كفارة، ولكن الخطأ حاصل، وأمور كثيرة تحصل بالجهل وبالأخطاء وبالعمد، وتار بهذا وتار بهذا. ونسأل الله السلامة والمغفرة، على العبد أن يتحرى طاعة الله سبحانه في أقواله وأفعاله، ويكثر من طلب المغفرة، ويكون كل ما تلطخ تنظف، يتلطخ ويتنظف. نعم يتلطخ، قد جاء في حديث فيه كلام حسنه بعض أهل العلم، تحترقون تحترقون ثم تأتي الصلاة أو كذا فيزول ذلك، فهو احتراق، والله المستعان. الحديث الذي يليه حديث بريدة، عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فيها أن الأولاد يشغلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى ابنيه حسن والحسن، الحسن والحسين آتيان إليه إلى المنبر، هذا يطيح وهذا يقوم هكذا، فنزل وأخذهما، صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وإذا نزل الإنسان وشغل عن كلامه وخطابته ربما شغل عما هو فيه من الموضوع، حتى لو خالجك إنسان بالكلام وأنت تتكلم في موضوع تريد إتمامه تشغل عن الموضوع الذي أنت فيه، تكون قد فتنت عنه وشغلت عنه وضاع عنك المقصود أو بعض المقصود وهكذا. فالأموال والأولاد فتنة، وبحسبها، منهم من تفتنه أمواله يفتن أمواله وأولاده حتى يهلك عن دين في دين الله، تعد عن ذلك، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يبعده قليلا، ومنهم الولد مجبنة مبخلة، والمال أيضا فتنة، لكل أمة فتنة، فتنة أمة المال. والسلام من الله واللطف منه. وفي هذا دلالة أيضا على تلبيس الأولاد بالثياب الحمر، أن هذا عبارة فيما يتعلق بالأطفال أمر أهون، وإن كان مكروها للكبير منهيا عنه، أو يكون ذلك قبل النهي عن لباس الأحمر، وهذا أولى، أو يكون ما على الحسن والحسين أحمران معلمان، ليس أحمران بحمرة صرفة، فإنه منهي عن الأحمر الصرف. على كل عندنا من الأدلة ما يدل بيقين على كراهة لبس الأحمر للرجال، خاصة للرجال، حتى السجادات وحتى الفرش التي في المساجد تعتبر لباسا، فينبغي أن تجنب الحمرة وأن تكون تلك الفرش خلاف الأحمر، أفضل أن تكون بلون آخر غير الأحمر، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه أتي بحصير قد اسود من شدة ما لبس، فالفراش يعتبر ملبوسا، فالأولى ترك الأحمر حتى ولو في المساجد أو في البيوت أو سجادة يصلي عليها، إلا للنساء يجوز لهن لبس الأحمر. فما دام الأمر واضحا من أدلة أخرى يكون هذا محمولا على ما تقدم ذكره، إما أنه كان قديما هذا القول، إما أنه معلم مخطط وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء قالوا معلمة، وهم أمثال ذلك. وأن من انقطع عن خطبته ثم عاد إليها لا تعتبر خطبة ثالثة، أو يعني إنما هي واحدة، كأن يكون انقطع صوته فجلس فشرب ثم قام وواصل، هي خطبة واحدة، إنما كان الجلوس عارضا. فعل ذلك عثمان رضي الله عنه، ولا تعتبر جلسة فاصلة، إنما تلك بالنية، جلسة فاصلة بالنية، أما هذه لقصد الشرب، أو حصل ما يدعوه إلى النزول لسجود التلاوة آية لها فنزل فسجد ثم رجع، أيضا لا يؤثر. أو حصل ما يدعو إلى النزول مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لحالة لا يتأخر فيها عن خطبته، أيضا الأمر جائز. هذا يفقهه طلاب العلم، غير طلاب العلم ما عندهم إلا أن الخطيب إذا صعد ما ينزل حتى ينتهي، وليس عندهم من تلك التفاصيل والمسائل العلمية شيء. تفضلوا حفظكم الله.